طيب إذا نباشر بعد هذه التذكرة، أسأل الله أن تنفع من سمعها من أسباب النصر العمل بالسنة، فنتعلم السنة في باب الجنائز وننصر الله في هذا الباب الذي تكرر وهو مهم جدا، لعل الله ينصرنا في بقية السنن فيوفقنا العمل بها، ثم يوفقنا لحسن الختام، وذلك ما نرجو. طيب المسألة الأولى، ينبغي للمسلم العاقل في كل حين ويوم وشهر بل ولحظة أن يستعد للموت، ولا يكون في نفسه أطروحة زائفة بزعم أني أنا أكيد بموت صحيح، بس مو الآن، يعني قدامي 10، 20، 50 من السنين إلى آخر ما يتوهم، ولكن أجله بيده. قل إن الموت الذي تفرون منه فإن ملاقيكم، ويأتي فجأة الموت. أما حديث يكثر موت الفجأة إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، فكم سمعنا اليوم ممن يموت بالفجأة. يخبرني شخص ثقة يقول لي عمة اتصلت تهنئ أمي بالعيد، في هذا العيد قال فوضعت السماعة به الثانية ولا مرض ظاهر ولا شيء، فسكت قلبها توفيت، وتوفيت بعد أن وضعت آخر لبنة في بيت ما أجمله ما أحسنه بأموال كثيرة تحفة للناظرين، فانتهت منه توها على دخول العيد، فبنته ولم تسكنه كما ينبغي وسكنت المقابر، ويتأمل أن تسكنه بعد ما أدته وتعبت في زخرفته وأخذت الأموال، فتتأمل تعيش فيه يعني أقل شيء 10 سنين في الزعم النفس أو 40 سنة، ما كانت تدري أنها لن تبلغ التمتع بالإقامة فيه كما ينبغي إلا وملك الموت قد هجم وأنشبت المنية أظفارها، وإذا المنية أنشفت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فلن تنفع حينئذ رقية ولا طبيب، كما قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. والله سبحانك يا رب يعلم عباده، أكثر العباد يخالفون هذه الآية لقد كنت في غفلة وكانوا في غفلة، مقتضى العمل بها يشعر ألا تكون في غفلة، وأنت الآن أو كثير في غفلة، إذن خالفنا الله ولا وفقنا، استغفر الله وانتوب إليه، غفلة يعني يقول مو الآن ولا بعدين، ويرى نفسه أماني كاذب زائف. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تبدأ عاد تذكرة الحياة تمر عند الذي في سكرة الموت، يذكر الله يعيض بالموت يقول هذا خلاص أنا بوصل القبر، ويبدأ طوف الدنيا ويبدأ يسيبه ندم شديد في التفريط، يقول على الأقل فخشوع في الصلاة ما كنت مهمله، على الأقل الصدقة، على الأقل حلقات كثيرة فاتتني في العلم، ما كنت أسمع الواعظ أني أحضر وأحضر، فاتني في حسناتي ربما تكفر سيئاتي، ويبدأ شريط من الناس اللي وعظوا من أب من مشايخه في المساجد من شريط سمعه تدور به، فما من ميت إلا يندم إن كان محسن يقول ليتني ازددت، وإن كان مسيء يقول ليتني أحسنت نعم، فاجعل لذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب. عجبت لأمرك لاه تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يرقب. فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت القبر ثلاث: عمله وأهله وماله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وأفضل ما يكتب لك في صحيفة أعمالك بعد التوحيد والسنة وفرائض الله فريضة طلب العلم ونافلته. قيل المبارك: لو كان حتفك غدا أي شيء تحب أن تموت عليه؟ قال: وأنا أطلب العلم. تمنى أن يكون في خاتم حاضر حلقة يأتيه ملك الموت، رأى أنه أشرف حتى من الموت في القتال في سبيل الله، فكانوا كأنهم يرون العلم مقدم حتى على الجهاد رحمهم الله. فإذا لابد أن يكون عندك هذا الاحتساب، لأن الشيء إذا ما كنت تحتسبه وفجأك قد تتلخبط، ما تقول لا إله إلا الله. أما إذا كنت مستعد أنت راكب السيارة أقول لعله يأتيني، ليس من سوء الظن بالله، لكن يسمونه إيش؟ استعداد. فحينئذ فجأة كنت تموت تقول إيه هذا كنت أنتظره، أشهد أن لا إله إلا الله. كما تنتظر الوضوء للصلاة، وتنتظر الذهاب للحج، وتنتظر مستعد. فلن يكون الأمر عليك حتى كمن فجأه الشيء. عند الانفجار قد يحصل لخبطة، ما توقعت والله لا إله إلا الله، ودوني المستشفى ودوني، فتصبح في ذهول عن لا إله إلا الله عند السكرات، لك ما أنت مستعد. غلط، لابد تستعد في كل لحظة. كما روي عن أبي حازم قال له أحد الأمراء وكان حكيما، قال: ما بال نكره الموت، يعني نسيبنا رهبة منه إلى آخره. قال: لأنكم باختصار يعني عمرتم دنياكم. طول بنت قاعد في جوال العقار الفلاني والوهم العلاني، أوهام وأماني ثلاثة أربعة ما تحقق إلا بعد القبر، مثل صاحبتنا الله يرحمها ويغفر لها ويجعل فيها الميت، ما تركت ديكور في منزلها، ما تركت كذا اللي حطت هنا شيء وكذا، تقول بمتع عيالي إذا زارون يوم الجمعة متعهم ببيت الجميل والقصر أو كذا. طيب، وأحسن متعة زيارات العيد، هي تصبح في العيد قبل يزورونها ويتمتعون معها بهذا البيت وهي سكنة القبر في الظهر، ما حد جاء في بيتها، كان ودعوها في قبرها، كانت تتمنى تحط أثاث وتحط هنا بجورة ما أدري يسمونها ديكور هنا ورثة. نعم، فكن مستعدا يا أخي الفاضل للموت، هيئة الاستعداد ذي يحب الله منك، وتحسن عبادة لك تسجل لك أنك مستعد، لأنك أطعت الله في استعداد له والذي أمرك بذلك. فقال: ما الدليل على الاستعداد للموت؟ حديث: أكثر من ذكر هادم اللذات، مثل ما نفعل في مجلسنا، وما أمرنا أن نكثر منه إلا ليش؟ لنستعد. واضح الآن؟ عكس: أكثر من ذكر مهية المفرحي المفرحات الدنيويات، العقار، الزوجة الحسنة إلى آخر المفرحات، السيارات الفخمة والجوالات التي بعد ما اخترعوا الجوال الذي يهز ثم ينتقل إليك كذا من نفسه وتكلم به. المقصود ما عكس، انعكس الأمر: أكثر من ذكر المفرحات والمشغلات، ما قال ذلك، أكثر من ذكر هادم يهدم كل لذة، كأنه شبه اللذات كلها ببناء، وأخذ الموت بمطرقة يهدمها واحد واحد، خلاص ما بقي إلا ذات الشيء، ذهبت لذة الجماع، لذة المنظر الحسن لك، منظر لذة المنصب، لذة السيارة، كلها بالوفاة. هذه اللذات. لا إله إلا الله، أليس ترون أن كثير الناس عكس الحديث؟ ما تجلس مع اللي يذكر الدنيا، والله حتى نادر الآن، ما أذكر آخر مجلس واحد يعني جزاه الله خير من نفسه كذا ذكرنا بالموت، غفر الله لنا جميعا. طيب، فحينئذ تأتي المسألة الثانية بعد المسألة الأولى، وهي وجوب اعتقاد حصول الموت لكل أحد، ولو كان ناجي منه لنجى الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب الاستعداد له بقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم، ونحو ذلك من الآيات الدالة على وقوعه، ولو كان ناجي أحد لنجى الرسول منه، وقد توفي ابن 63 وكان يقول أعمار أمتي بين 30 بين 60 و70 وقل من جزء ذلك. المسألة الثانية وهي أنه لا يجوز لأحد يتمنى الموت. نعم، ما يجوز يتمنى، لأن بالموت تعطيل للحياة التي أصلها إقامة دين الله وعبادته. وخير الناس كما يذكر: خياركم يعني أطولكم أعمارا، يعني في خير. أي نعم، فسيكون الخيار منا من طال عمره وحسن عمله، فعلى ذلك لا يتمنى إنسان الموت، يقول يا رب موتني الآن مهما اشتد به الضرر من دين أو مرض أو غير ذلك، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لأنه إن كان محسن فلعله إيش؟ يزداد، وإن كان مسيء لعله يستعتب فيرجع. وتذكرون القصة التي خرجها الإمام أحمد في مسنده، وأنه كان هناك رجلان أسلما جميعا يعني في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فقتل الذي كان أقل اجتهادا، الذي كان أكثر اجتهادا قتل في سبيل الله، يعني فوق أنه كان كثير الاجتهاد أيضا قتل في سبيل الله. وأخر الذي بقي وهو أدنى منه اجتهادا في العبادة، أخر سنة. فرأى أحد الصحابة رؤيا، رآهما عند باب الجنة، فقيل للذي أخر سنة تعال ادخل، فدخل وأغلق باب الجنة بعد يعني فترة الله أعلم بها، فتح الباب قال يلا قدرت في سبيل الله الآن أنت تدخل. ودخل الذي أخر سنة الذي قتل في سبيل الله، يعني قبله الذي قتل في سبيل الله قبله، نعم دخل بعده. فصار يقص على الناس الرؤيا، فتعجب الناس، رجل مجتهد في العبادة ثم يقتل في سبيل الله، ثم يشوف الرؤيا هذا الشخص من الصحابة أن هذا دخل قبل هذا، يعني فأخذ بالظاهر أن هذا كيف يعني إشكال. فالنبي قال: لما تعجبون؟ ألم يؤخر بعده سنة؟ يعني ألم يصلي في تلك السنة 4000 أو كذا وكذا سجدة؟ ألم يصم رمضان؟ كل سجدة كم تسبيحة فيها؟ صلاة الجماعة 27، وكل صلاة تعدل 50 صلاة، ولا أعمال كثير، ورمضان وليلة القدر. فقال: لما بينهما كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله، قتل في سبيل الله وكان مجتهد. فبعد هذا من منا يقول يا ليت أموت غدا وارتاح؟ هذا أحمق، كيف تموت على نفسك وسط الحياة التي تزداد في درجات الجنة؟ كيف؟ فذلك أنا أرى من العقلاء مثل ابن القيم اللي خصص من وقته لطلب علم الطب، إيه والله خصص، ويعجبني بالناس لما بقى طلبة علم عندهم عناية بالطب، يقول هذه الأكلة تسبب اسمه جلطات، هذه الأكلة تفيدك في يعني عمل الأوعية الدموية كالثوم وشيء مثل هذا. يعجبني طالب العلم يكون عنده ثقافة طبية، لأنه إذا عنده ثقافة طبية وفعلا يمشي عليها يكون من أسباب يعني طول عمر، ما يقعد يأكل دسوم وينام عليها ومش يسوي في حياته، أعوذ بالله، ويأكل من هذه الملونات المسرطنة كما قال الطبيب، مو من أول مرة، هي تهيج 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 تحول خلاص سرطانية بعد فترة، ولو سنتين 10-30 هم تحول ربما، مو من أول مرة إلى آخر. فليحافظ الإنسان على صحته بالرياضة، بالمشي، باجتناب العشاء والنوم عليه من الدهون حتى لا تنسد شرايينه، ويسوي هذه اللي يسمونها عمليات قلب مفتوح وأشياء تعطله ربما تدني أجله. فانتبه الإنسان في باب الطعام واخذ الدواء، ولا يهمل أخذ الدواء في وقته، سيما من كان عنده أشياء مزمنة مثل السكري والضغط، يقول ما فيه نشتهي هذه الأكلة ويأكلها ويحس بدوخة وكذا ويصبر على الدوخة كذا عشان عنده كسل يروح يشتري من الصيدلية، هذا الكلام يتلف نفسه. قال ابن تيمية: ومن الدواء ما هو فرض، حرام أنك ما تأخذه، لقد توفى إذا ما أخذته، واضح؟ كارتفاع السكر جدا جدا وما أخذ دواء إنزاله ربما تكون وفاته. المهم، وفي هذا المجال وهذا المسألة قال النبي: لا يتمنى أن أحد يكون الموت لضر أصابه. يجوز تمني الموت في حالة واحدة، ما هي؟ في أحد حالتين، انتبه لها. أن تشتد عليه الفتن ويخشى أن يكون من أهلها، يعني جرب نفسه وبدأ يخوض في أولها أو افتلت نفسه مرة ورجع إلى حظيرة الصلاح مرة، فقال مو كل مرة تسلم الجرة، فيخاف على نفسه ولا يرى رادع في قلبه كما ينبغي. وهنا يجوز أن يتمنى أن يموت وهو ثابت على السنة. ويدل على ذلك دعاء الرسول الذي لقنه للأمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة، يعني أكون أحدهم ربما أفتن، فاقبضني إليك إيش؟ غير مفتون. وفي صحيح البخاري في يعني الباب الذي يشار فيه في الحديث هذا إلى جواز تمني أن الخروج من الدنيا للآخرة والوفاة، يمر الرجل بقبر الرجل يتمنى مكانه، ليش؟ يبكي: يا ليتني مكانك. ليش؟ إيه، يغبط صاحب أنه ثابت، هو يخاف على نفسه بقي بعده أنه ما يثبت، حينئذ يتمنى مكانه. يا الله، من يتمنى مكان هالقبور؟ هذا الرجل الدين صاحب الدين، خاف أن يتغير، يقول ليت المكان الآن. ولذلك جاء عن بعض سلفنا أنه قال رحمة الله عليهم، قال: لا أغبط أحد على شيء، وتمنى يعني مكانه في قصر، فجاني أخي قال: اشتريت قصر ترى، واشتريت مدري شلون، ما أغبطه. ما طيب ايش؟ زوجت امرأة حسناء بارغة الحسن، لا اغبط. طيب على ايش تغبط؟ قال: اغبط اخي الذي توفى. لا اله الا الله، من فاهم كيف تغبطه؟ كيف يعني تفرح له تتمنى مكانه؟ كيف؟ يقول: توفى وهو ثابت فيما نعرف بالظاهر، وانتم شهداء الله في الارض، اغبطه لان ما اضمن الان نفسي انا قاعد عايش بعده، ما ادري تغير ولا لا، هو فاز يوم انه توفي على الثبات على السنة، فحينئذ انا ايش اغبط لانه سبقني وهو في ارجو له خير عند الله، كما قال الطحاوي: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ما نتجزئ تقول انه في الجنة، ما يجوز، لكن ترجو له خير، وحينئذ قال: هذا اللي اغبطه. ما أغبط أن الله أعطاه قصر سيارة ويرث عنده زيه ويرث عنده رصيد من مليار زيه. قال هذا ولا شيء عندي، لكن الشيء العظيم أنه توفى قبلي أخي وهو ثابت. يا هنا خلاص ما عاد يطالب في القبر تكليف بتنعيم، بس أنا الآن مطالب التكليف وما أدري وش يصير لي، أثبت ولا؟ شفت كيف كان مفهوم لهذه الحياة سبحان الله، وأنها دار ممر وليس الدار مستقر. الحالة الثانية، هي تشبهها أن يصير في يعني شدة المرض ويخاف من شدة الآلام أن يموت متسخ أن 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 يطول به الأمر في شدة الآلام فيفتن بهذا المرض فيموت متسخط. نعم قال لضر أصابه نوع ضر، لكن يذكر على الإمام أحمد أنه لما شدد عليه في العذاب الشديد خاف أو 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 أو, أو ما احتمل، يعني قصدي خاف على نفسه أو تورع، المهم قال الآن سمع صوت جلجلة السيف قال يدق راسي واستريح. فالمقصود أن كما جاء عن عمر يا ربي كبرت سني ويعني اتسعت رعيتي، وحينئذ تمنى أن يقبضه الله إليه غيري مفتون. طيب ننتقل الآن للمسألة الثالثة، فإذا حصل بعد هذا الاستعداد وتمنى أن يعافيه الله وأن يمد في عمره في خير ومع ذلك فجأه الموت، فما الذي يصنعه؟ يجتهد في السكرات ألا يتسخط على قدر رب الأرض والسماء، ويعتقد وهو يعالج الموت أن هذا قدر وأنه لن يدفعه، لم يدفعه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما عد له بعد الموت في القبر دفنه أهله بحسن الظن بالله خير مما بقاؤه مع أهله يستأنس بهم ويستأنسوا به. طيب ويدل على ذلك أن المقبور الذي فاز وبشر بالفوز وشاف قبره مد له ماذا يقول؟ دعوني أرجع وأتمتع عند أهلي ولا دعوني بس وبشر أهلي وأرجع مكاني؟ استبشير يعني مما فطرت النفس عليه من إسعاد الأهل تطمينهم، وإلا ما قال وأروح لأهلي لا يرجع المكان، لأنه شاف المكان ذا في النعيم أحسن من مكانه، فلا يتمنى يرجع لأهله إلا مبشرا، فيقال له نم نومة العروس، فأتى الحديث بأفضل لذة وهي لذة يسمونها العرسان، من كان جيد عهد بنكاح فإنه سبحان الله الله يعطيه من لذة اللقاء بأهله ومن حتى يدوم النسل ويدوم سبحانه وتعالى حكيم عليم. طيب فينبغي أن يصبر على قدر الله ولا يلهيه شيء من السكرات أو ما يصحب من آلام الموت عن قول لا إله إلا الله، فيجتهد حينئذ ولا يتمنى الله الأمان، فيقول بس لأنه يحس بانشلال في كل أعضاء لأن أعضاؤه تنسحب منها الروح فما تكون مثل الأول، يعني يستطيع يتحرك كما يشاء يتكلم كما يشاء، فلسانه يصبح فيه ثقل وأعضاؤه تصبح فيه ثقل، لأن شيء من شيء الروح الهمات الحياة تنسحب من بدنه، فلا يمكن أن يركض مثل الناس ويمشي إلا ما استثناه مثل ابن الجوزي وغيره اللي تسمى إفاقة الموت، الله جعلها أحيانا يفرح أهله يكون في ثقل وكذا فرجع يقيه ويتكلم، فلعل لإعطاء فرصة الوصية، المهم ثم يرجع المكان ثم يتوفى، هذه نادرة هذه فاقة، ولعل الله جعلها للوصية وغير ذلك. فحينئذ وقبل أن يحصل له السكرات نذكر الوصية. عفوا، فتكون هذه المسألة ينبغي تكون الثالثة ولا قبلها الوصية. قال: ما من حق مسلم يموت إلا وصيته مكتوبة، فاكتب خط واضح واعطي لأصحابك الموثوقين، واعطي للزوجة إن لم تكن مفرطين، لأن فيه زوجة تعرف من خلقها تفرط، تحط الدفاتر أي مكان، دائما التفريط تفريط تفريط. فوضعه في يد أمينة، في صندوق، في خزانة، وتقول للناس من هذا تحت خزانة في وصيتي، وتكتب شكل بأرقام واضحة وعناوين واضحة أصحاب الديون، وتتصدق بثلث المال وهو كثير أيضا. أنك تترك ورثك أغنياء خير من تركهم عالة، تصدق بالربع هو أفضل كما قال ابن عباس وغيره. أما الثلث فإذا كان مالك كثير يعني ما يضر بغناه، لأنه قال لأن تذر ورثك أغنياء إشارة أنك حطيت ثلث سيضر بهم ولا تركهم أغنياء. فبعض الناس ثراؤه عظيم ما يضر الثلث لأنه أهله سيظل أغنياء. المهم أكثر شيء الثلث، أوصي به في باب النافلة، ولا توصي لوالد، تقول هذا ابني كان باربية، فله حينئذ نصيب من الإرث وعشر الميراث. ما يجوز هذا، لا وصية لوالد. ثم المسألة بعدها بعد الوصية خط واضح، ثلاث نسخ، نسخ عند صديقك هذا، ونسخ عند الزوجة الأمينة، ونسخ عند أخوك الشقيق إلى آخره، وشكل واضح أنه قال تحت وسادته أو تحته، هذا معناها المكان يكون معروف قريب يخرجه الناس بسرعة حتى لا تتعطل وصيتك. وأول شيء يفعله على الميت سال الديون لا شك، أول استسماح من أهله، هذا أفضل ما تبر به ميتك، أنك تنظر من استدان منه وتتصل عليهم وتأمرهم أن يسامحوك، هذا أفضل ما تفعل مع ميتك من بر به كصديق لك أو ولد أو والد. طيب، فإذا اجتهد بعد الوصية وبعد كذا تأتي هذه المسألة أظن نخليها الرابعة، فحينئذ يجتهد في لا إله إلا الله، ويكون في الحياة وهو عايش درس معناها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. هذه فائدة حضوركم دروس التوحيد، هنا تظهر عند سكرات الموت. فالذي كانت تكرر عليه معناها درس بعد درس لا إله إلا الله معبود حق إلا الله، لا شك يكون أحضر لمعناه وأسرع ممن كان يهمل دروس التوحيد. فهنا يجتهد يقول لا إله إلا الله، لحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله إيش دخل الجنة. فإذا قالها لا تقول له وش نسوي بعدكم، تلهيه خليه يتكلم بغيرها، غلط. أول ميتك ما يتكلم بها أصمت حتى تخرج روح. ويسن حينئذ أن تقرأ عند رأسه سورة ياسين، ليس لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا إسناد ضعيف، بل لثبوت ذلك عن الصحابة، فقال بعض الصحابة ويحتضر من يحفظ يعني ياسين اقرأها. فمن السنة الصحابة أن تقرأ لتسهيل الروح أو لتذكير الميت، تقرأ عند رأسه وهو يحتضر ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فهذه فيها من تطمين و عند الإقبال على الله والدبار عن الدنيا ما فيها. ولقنه لا إله إلا الله كما قال النبي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. انتشر أظن يقول لا تقول له قل لا إله إلا الله يعاند، فغلط، بل قل له قل لا إله إلا الله يا عم كما فعل النبي. يعني بالمشرك النبي قال قل لا إله إلا الله كلمة حاجة، تقوم تجي للمسلم تقول يعاند، باب أولى أن تقول له قل. النبي قالها لمشرك فقال له قل لا إله إلا الله، فالبعض خرج يعني كذا فلسفة ما أدري إيش أصلح، لا تقول له قل، وإنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن لو قلت له قل يعاند كنتي بالرأي. النبي يقول لعمه قل لا إله إلا الله كلمة وحاجة لك به والمسلم أولى أنها يقبل منك. لا تظن أنك فلسفة العقل تغلب السنة، السنة هي الغالبة لأنها نزلت من الله كما قال حسان عطية، كان جبريل ينزل للسنة كما ينزل القرآن. فإذا عندنا قول مجمل وفعل، قول مجمل لقنه، الفعل رأينا النبي يقول قل لا إله إلا الله خلاص، السنة تفسر بعضها بعض، واضح؟ طيب، فإذا قالها يعني قال لا إله إلا الله فاسبقها قبلها بما تخاف بها على عامة الناس. فأدرك الشيخ محمد الوهاب أنه كثير من العوام ما يعرف أنا لا إله إلا الله، ما ليش يجوز في هذه اللحظة أن تعلمهم ما فتح الله عليك من حضور دروس التوحيد وأخذ عن علماء السنة. يا عم قل لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا نذبح إلا لله، لا ننذر لا نخاف، عبادة الخوف إلا من الله وحده لأنه خالق وحده، تفسير يسير لغلبة الجهل. يعني كثير ستسألهم قبل أن يتوفوا تقول ما معنى لا إله إلا الله، وهم يحتاجونها ويلقنون بعض عند رفاه ولا يعرفون معناها. والدليل على ذلك أن يطردك عن مغالبته وأنه يعني جاهل في زعمه بأن يعيد عليك الكلمة بشيء من إظهار الغضب أو بشيء من إظهار المعرفة. يا ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي، لا إله إلا الله. هو تقول له طيب بعرف معناه، ما يقول معناه. فإذا علم حتى في السكرات بأخصر عبارة وقت كما يسمون عدة تنازلي، ما يبقى الشرح الطويل، أبنى عبارة، لا معبود حق إلا الله، لا نذبح إلا لله، لا نصلي لله، لا نعبد الله إلا مخلصين، كلمتين. فإذا فهمها وقالها عن فهم، إذا كنت تخشى عليه الجهل بها، لأن إذا كان جاهل بها ما تنفعه، لابد يكون عالم بها، واضح؟ وهل يشترط حتى تطمئن تحريك الأصبع؟ ها؟ ما يشترط. النبي قال كذا الرفيق الأعلى، أما البعض هو يخاف على ميته يراقب أصبعه كيف؟ لا مو بشرط، لابد تطلب العلم يا أخي الإنسان. من قال لا إله إلا الله ولم يقل النبي وأشار بها، الإشارة اللا إرادية تدل على خير، لا إرادية يعني يقول لا إله إلا الله متعود التشهد كذا، لا شك تدل على خير، لكن ليس سنة. ونعلم الناس قصدها، يقول لا تنسى كأنك في التحية تقول لا إله إلا الله، ما وردها. طيب، إشكال قد يتوفى الإنسان في وسط محلول يسمونه هذا في المستشفيات اللي هو محلول البنج أو محلول، خلاص قدره ولا عاد تقول مات في البنج، لا حول ولا قوة، ما قال لا إله إلا الله، اختار الله، الله يخلق ما يشاء ويختار أن يموت في البنج، مو معناها ما قالها في النهار كما يتوهم البعض. فضيلة هذه، بس فضيلة، إذا قالها فيه فضيلة، لكن ليس معناها إذا ما قالها يصارع آلام وشيء إنه في النار الآن، غلط هذا. هذا متى يكون في النار؟ لو حكى على أبو طالب، النبي قال لأنه كان يخالفها، لكنه طول حياته في آخر صلاة صلاها قبل ساعة ونص هو جالس على سرير المستشفى وبينه وبين الوفاة 13 دقيقة، طول الوقت معاه. هذا لا تخاف إيش؟ ذاك اللي تخاف عليه أن يكون مخالفة مثل أبو طالب، قال كل كلمة حاج لك بها، يبي النبي يخالفها حتى ينجو من الخلود في النار. أما أهب أن قريب لك ما قالها، هل تبعد قلب يد على تبكي ما قالها ما قالها إلى آخره، يعني في النار الآن، غلط، واضح؟ أي طيب. وحينئذ ينبغي ألا يدخل عليه من يشغله وجوده خشية ما يسمى بالشمات، تجيه في الوضع هذا يصارع الموت ويشوف أقرباءه تارة ويتحول عنه بالإغماء تارة، وتجيب له واحد في القرابة من ألد أعدائه عند رأسه، لا يصلح. لا تدخل عليه من كان يشمت به في الدنيا، أو بينهم عداوة، أو تدخل من لا يصبر ويضجر ويقلق وجوده من البكاء الشديد والعويل. لا تقول بناته الذين يشتدون في محبته وأولاده الذين لا يصبرون تجيبهم عنده، لا ما يطرح هذا. دخل عليه الصابرين، دخل عليه من يذكر بالشهادة، لأنه هو بسيكين إذا يسمع عويلهم وصراخهم الشديد ويتلخبط. ولا بد يقول يا الله، ينبغي يكون فيه هدوء في المجلس حتى يتلقن بهدوء ويقولها ويتوكل ويذهب من هذه الدنيا. لا إله إلا الله. فلا تدخل عليه من يشغله من الأعداء ينظر إليه نعم ولو كان باكيا. لا تدخل عليه يا أخي في هذا الوقت أحد ينشغل به، لا من جهة يعني الغلو في محبته مثلا أو الشدة وعاد جهل أو ما تعرف. ادخل عليه أهل العلم، أهل الصلاح في العائلة اللي يذكرونه بالله. وحينئذ لا مانع إذا كان مصر على كبائر أن يوشوش أن بسعة رحمة الله. فلا ينبغي حتى لا يقنط من رحمة الله، كما قال النبي لا يموت أحد كله أحسن الظن ليش بالله، فيذكر بالأشياء الطيبة اللي يسويها. أنت كنت مصلي وما نذكر فوات صلاة وكنت صوم رمضان، حتى إيش يغلب الرجاء، لأنه لو غلب القنوط فحينئذ إيش أيه. بعد نذكر له الرجاء تذكير بالتوبة، ما في مانع، الله يبدل سيئات حسنات في ولو في آخر الحياة، والآية بدل الله سيئات وتوب الله جميعا المؤمنون وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلى آخره. إذا خشيت عليه اذكر له التوبة النصوح وأنها تنفعه، لعله يختم له بالتوبة النصوح في غير تضجير. ولا تنسى أن تغلب معجل الرجات، يعني لتكون تذكر فيه مآثره وأشياء طيبة أكثر من هذا الجانب حتى يغلب الرجاء. وينبغي حينئذ أن يكون في قلبه رجاء وخوف، لأن النبي دخل على رجل أنصاره ويحتضر فقال كيف أجدك، فقال أرجو الله وأخاف إيش وأخاف ذنوبي. فقال ما اجتمع في قلب عبد مثل هذا في هذا الموضع إلا بلغه الله ما يرجو وأعاذه من إيش مما يخاف. وهو في الباطن يعمل بهذا، يعني في الظاهر هناك من يعينه يقول أنت كنت تصلي الله يبارك، وكنت شوف لك تصدق، واذكر أنك حنيت لك اليوم على مسكين ونزلت وتصدقت له. ذكر أي مناقب له تذكرها تكون حق، لأنه يعني سيغلب حينئذ جانب الرجاء، لأنه قال النبي كما في صحيح مسلم قبل أن يتوفى بسبع أيام قال لا يموتن أحدكم لو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فغلب عنده بذكر مناقب له، يعني حتى لا يقنط، ما يقنط من رحمة الله إلا الضالون، واضح. وفعل حتى شاب كان يدرك هذه التربية. سبحان الله، عمر وقد طعم أول ما شاف اللبن طلع أو شعر من كانت جرح عرف طبا سبحان الله أنه سيتوفى يعني في الغالب. فجاء غلام يذكر آثار عمر في الإسلام ومناقبه، شوف حتى عمر أقره، فهذا يدل أنها سنة أن تذكر مآثر الشخص عند وفاته ولو كان أصدق الصادقين حتى تخليه يرجو رحمة رب العالمين. فلما ولى الغلام وإذا به ثوبه إلى تحت الكعب، انظر إلى قوة يقين هذا الرجل عمر بن الخطاب، يعني فيه سكرات والدم واللبن يخرج من جرحه وهو يخشى أن الله يسأل عن ترك إنكار المنكر وأن يموت على التهاون في إنكار المنكر، أن يموت ويختم له أنه ما أنكر المنكر. فقال يا غلام، شوف الرجل طيب احتضار يعني، قال ارفع ثوبك فإنه أبقى
لثوبك واطهر لقلبك. شوف نصحه، من يفعل هذا
الا اهل الخشيه مثل عمر بن الخطاب. اللهم ارض عنه الذي يراه الشيطان في ود في 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 في, في ايش في فج في سلك غيره. اللهم ارض عن عمر بن الخطاب ولعن من طعن فيه. طيب، فاذا برد الشخص فانك تلحظ قبل ان يبرد وتخرج روحه من اطرافه كلها انه سيشخص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت روح العبد تبعه بصره، لاحظ ان بصره بيرتفع فوق السواد هذا تتبع الروح، وما يغلق عين اذا مات، وهي مغلق العين في بنج او شيء، ولا في الاصل تكون عينين مفتوحتين والسواد نوعا ما الى اعلى، لانه اذا مات انسان تبع روحه بصره كما اخبر النبي. فمن السنه حينئذ ان تغمض عينه ولا تخاف، الموت هيبه صحيح لكن تصرف عليه في السنه كما اتفقنا، نصره الله ان تعمل بالسنه في الجنائز. فلنبدا ذلك بعد ان تلقنوه، بعد ما انيش ان اي نعم. طيب، ثم بعد ذلك من السنة أن تغطيه حتى لو مات في الشارع في حادث، يشوف له أي بطانية وحطها على وجهه، النساء كالعورة، وانت نفسك ما تحب أحد يشوفك وانت ميت، جاءت السنة لتغذية هذه الفطرة سبحان الله، فتغطي الموتى. وسبحان الكفار لما يشوفهم يتحط حد طيارتك ايش يسوون الموتى؟ سبحان الله يغطونهم. ايه، لا إله إلا الله. فرق بين من اعتقد ومن فعل عادة. فاحتسب وغطيه اتباع للسنة واغمض عينيه. والسنة حينئذ أن تسارع بدفنه، وإياك وأماني قرابته. فكان شيخنا ناصر الدين الألباني يقول إذا توفيت، يعني وكان يعالج في مستشفى الأردن، إذا توفيت كتب الوصية لا تخبروا بي أحد، لأنه يعرف الشيخ محبيه في العالم، وسيعلم حينئذ أن كبار المسؤولين من محبيه سيطلب من الورثة تعطيل الجنازة حتى يحضر. تعرفون الكلمة، لقينا حجز ما لقينا حجز، تعطل الجنازة في الثلاجة، أعوذ بالله. فخاف الشيخ من هذا فكتب في وصيته لا تؤذنوا بي أحد، سارعوا في دفني. كيف الشيخ معلق قلبه بالآخر، الله يرحمه، مع أن البعض يقول خليهم يجوا ويصير يعني بعد موته، يعني جاه كبعض من الناس يستشهد ويموت ويتمنى الجاه. هذا من أغرب مسائل الريها، شخص يقتل في 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 جهاد ليراء الناس، بتموت وين تحفة اللي يسمونها ذي الثناء وانت تسمع؟ لكن حماقة. فلم ينتفت الشيخ لهذه الحماقات، وان كله جاه يعني ويجون كبار الناس ويحضرون الدفن، ما التفت لشيء. قال اللي موجود 5-6 يودون القبر مباشرة بعد الغسيل والكفن. قال لا تؤذنوا به، هذه وصية عالم معاصر إمام في الحديث رحمة الله عليه. كان الشيخ بن مسعود العباد يقول ناصر الدين الألباني في عصرنا كالإمام أحمد في عصره رحمة الله عليه. طيب، فحينئذ يسارع في تغسيله، يسارع في تكفينه، يسارع في دفنه. نعم، ولا يتباطأ أبدا، يسارع. والحمد لله لا يخلو جوال أحدكم من رقم أقرب مغسلة للموتى، بل يضعه مع عند عياله عادي، يضعه من أجل جاره أنت فلان، يصير الإنسان يسارع. هذا ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب المسارعة بالدفن. قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكون يعني شر ينتظرها فشر تضعونه على رقابكم، يكون خير يعني سارع إليه فخير تقدمونه إليه. فليش التباطؤ يعني؟ ليش التباطؤ؟ يقول بيجي خلينا نحجزها في الثلاجة، ايش هي الجنازة هذه؟ أعوذ بالله، طعمة ولا الثلاجة تسوي؟ مباشرة المفروض تدفن. نعم. ثم بعد ذلك يجوز كشف الوجه وتقبيله، لأن أبو بكر قبل النبي، لا تمنع أحد من أهله أنه يودعه، يعني كالمودع يعني له، يكشف ويقبلها، خلا يستريح قلبه. أي نعم، لا تمنع أن أبو بكر كشف وقبل، فلا يعتبر هذا يعني هذا أصلا. يقول ابن عباس إن ميتكم ليس بنجس، بعض يكون في ريق شوي كذا ويقبله يقول نجست الآن ويروح يغسل، غلط. قال إن ميتكم ليس بنجس، فلا ينبغي تحكم عليه إنه صار ميت النجس، إنه صاب يعني شيء من ريقك جبينه تبي تغسل، تكلف. نعم، ليس بنجس هو. نعم. ثم إذا غسل يجزي إذا كان واحد جاهل في الغسل أن يمر الماء على كل جسمه، ما عنده علم، لكن المغسل يبدأ بمواضع الوضوء منه نعم، ويضع مثقل قيل على بطن حتى يذهب الفضلات، ثم يعني يمنع الموضع من تكاثر النجاسة، ثم بعد ذلك يعني بعد ما يبدأ بمواضع الميامن ومواضع الوضوء يغسله بحسب ما يرى المغسل، 3 5 7 أو كذلك النبي لاجتهاد المغسل. النبي قال في بنته التي توفيت، شوف كيف الله يبتلي نبيه، بنته توفيت لا شك قبله وصبر النبي، لنتأسى بالنبي إنه مات أولادنا، فالنبي مات ولده إبراهيم ومات بنته زينب قبله، فنصبر. إيه نعم، النبي مات كم ولد له، نبغي نصبر مثله. نعم، اغسلنها 3 أو كذا وكذا إذا رأيتن، أو كل الاجتهاد المغسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجزي تغسيل عموما بالماء، إذا غسل عموما إذا كان عنده جهل يعني بالسنة بأن يبدأ مواضع الوضوء، يجزي تعميمه بالماء خلاص، ولكن يجعل في الغسل الأخيرة إيش سنة؟ أي نعم، سدر كافور، وقال اغسلنا بماء وسدر، ولا المقصود قال في الأخيرة كافور، ثم يجزئ أن يكفنه في لفافة واحدة، هذا يجزئه، ثم يحمل إلى الصلاة عليه. وقال العلماء إذا لا يمكن تغسيله ييمم، هذا اجتهاد لكن إلى الآن لم أقف على أثر من الصحابة عنه، اجتهاد بعض فقهاء الحنابلة، إذا كان في حادث مقطع بقيت شيء من أيديه ونصه كذا وكذا باقي يده وباقي جزء كبير من جسمه ما يقدر يغسله، قال ييمم، هذا اجتهاد، على أن الميت لا يقاس بالحي، التيمم كان رفع الحدث، والميت جاء فيه الغسيل، وإذا ما جاء بدل فلا يقاس، ميت بحي فيقال ييمم إلا أن يكون هناك أثر عن صحابي. ولكن يجوز بعض للإنسان يقلد عالم فييمم ميته أخذا بكلامه، كما كان الإمام أحمد يقول المسألة لا أعرف دليلها أخذ بكلام الشافعي حتى يتبين لي يعني الدليل إلى آخره. طيب، ثم يؤخذ إلى القبر بعد أن يصلى عليه ويسرع بالجنازة، لكن لا يجرى بها فإنها قد تنفجر وتطيح، بعض الناس يجري جري كأنها هذا خطأ، أو يومئ إن شاء الله صالحة وفي اليد كانت مثل الريشة إلى آخره، هو يقعد يجري، لا ينبغي يفتعل فضائل الميت، اترك الأمر كما هو، إذا أراد الله يظهر كرامة أظهرها. نعم، ولا يفتعل ذلك، ولا يصحب حينئذ الميت في جنازته امرأة، فإن معطية قد نهينا عن اتباع الجنائز، فينهى المرأة أن تتبع الجنازة رجال فقط، لكن لو تبعتها من مكان بعيد صار هذا مكروه، لم يصل التحريم، قال لم يعزم علينا، يعني فقط مكروه. لكن لو تبعت الجنازة من مكان بعيد لم تختلط بالرجال وكذا فإنه مكروه لا يصل التحريم لقول ابن عطية ولم يعزم علينا. نعم. وحينئذ كل ذلك جائز، يكون أمام الجنازة، عن يمينها، خلفها، كل ذلك جائز ويحمل الجنازة. فإذا حملها توضأ، وإذا غسل الميت يغتسل، لكن مستحب ولا يجب. يعني افرض غسل الميت ما يجب يغتسل، يكون كنقض الطهارة، يستحب أن يغسل. نعم. ويدل على الصرف، من غسل ميتا فليغتسل، أنه ليس الوجوب. ابن عباس قال ميتكم ليس بنجس، حسبكم إذا غسلتموه أن تغسلوا أيديكم. فحينئذ لا يجب الغسل لمن غسل ميت، ولا يجب الوضوء لمن حمل ميت، إنما ذلك على إيش؟ على سبيل استحباب، ليس الحتم والإيجاب. ثم إذا جاء إلى القبر، وجعلوها المسألة الأخيرة نظرا لأننا اقتربت رحلتنا للطائف، إذا دخل القبر فلا يصلين على الجنازة وسط القبور. عند الطبراني نهى النبي أن يصلى على الجنازة وسط القبور، وإنما إذا كان في ساحة المقبرة بعيد عن القبور لا مانع توضع وتصلى عليها، ولا بأس أن يصلي عليها من صلى عليها، لا بأس. فإذا دفنت فيمكن المتأخرون من الصلاة على المقبرة، يجعلون القبر بينه وبين القبلة ويصلون عليه كما فعل النبي بالتي كانت تقوم المسجد. والوقت أكثر شيء جاء النبي صلى على الميت الفائت شهر، من بعض العلماء سمعته قريبا يقول لا أحد ولو بعد 60 سنة صلي على قبره، هذا فيه نظر. يعني الآن نصلي على قبور الصحابة مثلا، إيش الحد؟ فأكثر مدة جاءت على النبي أنه مال لقبر مات شهر ثم صلى عليها، أكثر مدة. أما أن نطلقها فمعناه مقتضاها أن نصلي الآن على قبور الصحابة، نصلي الآن يعني على من فاتنا من الصحابة، في نظر والله في القبر أنه ما في حد، حتى لو 3000 سنة قبر موسى أو إلى آخر، موسى ما كان في شريعتنا عفوا، يعني من قبور الصحابة مثلا. طيب، وحينئذ يجوز أن تدفن الميت في مكان فيه ميت آخر إذا صعب الحفر كما فعل في أحد. فإذا صعب الحفر فإنك تدفن الميت والثلاث والأربع في مقبرة واحدة. والأفضل أن تضع الميت في إيش؟ لحد، لقول النبي اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هو الذي يحفر مثل الخزان، ترونه ويضعون الميت تحت ويغلقون عليه كذا ويدفنون، واضح؟ هذا هو الشق. أما اللحد أن يدفنوا بحفرة مستطيلة أضيق، لكن يجوا إلى ركن أحد ركني القبر الأسفل، اليمين أو اليسار أو العفو لجهة القبلة، ثم يميلوا به ثم يضعون الميت جهته ويغلقون عليه بيج. هذه الشيخ الباني كان عنده حساسية منها، هو يتكلم مرة في أحد المجالس فقال ثم يضع عليه، فتسارع واحد الطلاب قال باللبن، قال ايش اللبن هذا؟ يعني مو لازم، لو سكت الشيخ لاعتقدوا ان اللبن بالذات سنة، هو ليس كذلك، باي شيء موجود حجارة، المهم يبقى في التجويف، فلا يقتصر على اللبن بس. اللبن وين اللبن؟ جيبوا اللبن، اطبخوا اللبن، مو بصحيح تعطروا الميت، لو حجارة مستطيلة، المهم انه يبقى في التجويف ثم يردم عليه بعد ذلك. وتعمق الحفرة إلى نصف الصدر. ليش؟ سمعنا من الضباع أعوذ بالله منها أو من السباع أنك تنهش، تنهى ليه؟ طلع المي إذا كان قريب، فلا بد يعمق في هذا حتى تحمى من السباع. طيب، ثم يدفن الميت، من السنة أن ترمي عليه 3 حفنات، لكن لا تقول منها خلقناكم إليها، لأن هذا لم يثبت. ثم نفس التراب اللي أخذ منه نفسه يرجع فيكون شبه، لا تجيب تراب آخر ترفع شبرين. النبي أمر أن يسوي كل قبر، أمر علي أن يسوى القبر، يعني إذا كان مثلا فوق شبرين يسوى لين شبر فلا يرفع. وتحمس المتحمسون في قبر والدتي الله يجعلها في علين ويغفر لها، فما أدري ليش أذكر في المقبرة يعني دفنوا تحمسوا حتى طلع مثل ثلاثة أشبار، وأجد في نفسي ألم وانطرحت على القبر وقعدت هنا ويمين ويسار لين صار شبر. فإذا لا تخليه مشرف كبير، نعم ساويه حتى يكون تقريبا نحو شبر حتى لا يكون مشرف فيفتن الناس بالشرك، يقول له ميزة ليش مرتفع هذا القبر، أكيد له وسيلة عند الله بريء على الشرك. ونهى النبي حينئذ عن كتاب على القبور وعن تجصيصها، يعني صبغها بالجص أبيض أو البناء عليه أو الكتاب أو هذا، فهذا كله ذريعة للشرك. تأثر المسلمون في بريطانيا لما كنت هناك في بعض الدورات العلمية ودوني المقابر وزرت قبور المسلمين بجانب الكفار. لا يجوز أن يجعل المسلمين مع الكفار في مقبرة واحدة، لابد أن يفصل بينهم سوق، هذا الكفار هذا المسلمين. ما الدليل؟ أن الشخص إذا مر بالمقبرة قال مرت الكفار فبشرهم بالنار، فلا بد أن يكون بينهم مسلمين. نعم، وعجب العجاب شفته أنه تشبه المسلمين لقلية المسلمة هناك مقابر كفار، مقابر عجيبة، يعطون يحطون رخام بناء من أنفس مع الرخام النقي مكتوب عليه، وجنبه مزهرية وجنبه لهم ديكورات كذا، يعني حتى بينقلون البيوت والديكورات في المقابر وش تنفعهم هذه. فتأثر المسلمون مزهرية وخلي كذا قبر أبوي موحش ما فيه يعني أنتكاء ولا يا جاهل وش يسوي. حتى شفت بعض القبور هذا تحت الأرض حجرة ضيقة وحجرة نوم، قال يليق مقامه يقعد في التراب، طوله سرير كينج اللي هو ايش اسمه كينج سايز ما ايش اسمه، ايوه يحطوا له غطاء طول الدولاب رتب كذا، مش يسوي ذي ذا ترى ما يقعد مع العمل ما ينفع ذا كله. شفتوهم النماذج في غرفة النوم في القبر، لكن شفتهم انا شفتها شيء عجيب والله. ثم اذا دفن له ان يضع حجرين على مهلك، لا يضع باكثر من ذلك، ولا اسم الميت ولا ادعو له ولا الفاتحة ولا شيء. وحينئذ لا يصح أن تسمح يدفنون لابسين الجزم والكنادر والنعال، قل لهم يا إخوان اخلعوا نعاليكم، لأن النبي قال يا صاحب السبتيتين اخلع نعالي. ومن السنة عند إدخاله في القبر أن يدخل من جهة رجلي القبر، يعني رأسه يدخل كذا من جهة رجلي القبر ثم يوجه للقبلة ثم يحل عنه كما كان الإمام أحمد، لأن الحل هذا عنه العقدة إذا اشتدت العقدة فإنها تنفجر الجنازة ويحصل ما يذكروه، فلا بد تحل عنها الرباط. ومن البدع التي تصنع أن بعضهم الله يهديه يضع إيش تراب في عين الميت، ليش يا إخواني؟ يقول لا ملأ جوف ابن آدم إلا إيش التراب. نعم، فهذا لا يصلح ولا دليل عليه. وقراءة الفاتحة عند الدفن أو ياسين عند الدفن كل ذلك لم يرد فيما أعلم، بل يكتفي والتلقي للميت بدعة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ده ما يصلح، ولا يبدأ بالدعاء له إلا بعد الدفن التام، ادعوا لأخيكم أن يسأل، ولا يرفع اليدين ويجتمعون للدعاء له، كل واحد يدعو بنفسه ويجتمع عنده أهله، فإن هذا يؤنسه حتى بمقدار ما تذبح جزور وتوزع حتى يؤنسه ويرجع ويرى ما يراجع رسل ربه، فإنه هذا من أسباب ثباته، ويسأل الجميع له التثبيت، اللهم ثبته لأنه يسأل.
فإذا كنت حاضر المقبرة ودعوت له بالثبات فكنت تكون أحد أسباب النجاة. في دليل على أن اجتماعهم للدعاء قد يؤدي إلى نجاته ليس بمفرد كل واحد منهم. نعم عندنا حديث يدل هذا. قال اللهم اغفر له ثبته. هل اللهم ثبته 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 أجاب الرسل ونجا إلى الجنة. ربما لو كان واحد فقط والباقي غافل ما دعا بالتثبيت اللهم ثبته ربما ما يصاب أو ما يكون له الاستجابة. عندي في هذا دليل الذين أغلق عليهم الكهف بصخرة. سؤال: هل نجوا وخرجوا بدعاء واحد ولا ثلاثة؟ إذا في أشياء تحتاج حتى تقوم إلى دعاء أكثر من شخص، فواحد دعا شوي زحزحت، آخر زحزحت، آخر زحزحت حتى خرج، فقد تدعو أنت وشو جيء من العذاب راع عنه ربما وشيء 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 حتى إذا اجتمع الجميع وقبل دعائهم نجا من عذاب القبر. هذا يجعل الجميع في القبر يدعو له. ما تعرف من هذا سيصيب بفرد، قد يصيب بفرد صالح، قد يصيب بمجموعة أفراد متوسطين ليسوا صالحين كما ينبغي. واضح؟ فينبغي حينئذ الجميع أن يدعو له بالثبات لأنه إيش يسأل. لكن اجتنب دفنه بالليل، زجر النبي عن الدفن بالليل، لكن العلة قيل لأن اللي يدفن بالليل لن يراعي الكفن ونحوه، لكن لو وجد مصابيح للنبي دفن ليلا، فإذا وجد مصابيح وأبو بكر أظن دفن ليلا، فإذا وجد مصابيح واجتنبت العلة يجوز دفنه ليلا. لكن اجتنب دفنه في ثلاثة أوقات، هذا انتبه منها. إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم. ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. إذا بزغ حاجب الشمس حتى إيش ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة يعني قبل الأذان نحو عشر دقائق حتى تزول الشمس، وقف جنازتك حتى هذا. وسبحان الله العظيم، اليوم هذا كله الناس نسي، بعضنا أو كثير منا نسى، الله يغفر لنا. هذه الساعة أصلا لا يستعد لها كثيرا، ماشي مع أماني عن النبي عيش كده. أي والله. الشيء الثاني ما يذكر له له ولو في يعني ومضت كلام ومضت فترة، إنه ترى والله أحبنا لحد لو إنه سبق أجلي بالله حطوني في لحد، ما يتكلم، ما يبي السيرة هذه، ما تدري يجيله شؤم ولا إيش. نعم يجيله شؤم ولا إيش. طيب، وحينئذ هل من المستحب بتذكير نفسه أن يضع كفنه في علاقة ملابس مع ثوبه؟ يعني كل ما دخل حجرة النوم أو بساط استقبال كفنه معلق يردع نفسه من هذه الدنيا. طيب، فهل هذا العمل جائز؟ نعم جائز هذا العمل، معلق كفنه يقول عشان يعني نفس. اي نعم، مبتدع هذا. نعم مبتدع، ربما يموت خاطر عن فراش اهله، كل ما دخل كفن خلاص ما يقضي وطره مع اهله، يصير مو لهالدرجه، هذا غلو. لو كان خير لفعلها النبي، النبي ما حط كفن قدام عينه، واسهد الناس الدنيا. عرفت؟ وأشد من هذا ما قاله بعض القصاص، قال الشاطبي: وإنما البدع انتشرت من القصاص، وهو بناء القبر في الحوش حق الفلة أو في البيت. فيأتي القصاص مثل بدر المشاري وأمثاله بدع، سبحان الله، في أثناء يعني سياق التذكير للناس، ويذكرون من القصص التي لا تثبت ما تجعل دين عند الناس حاضرين المحاضرة، يكون كثير جهلة يعني، ويعتقد أن هذا أحد الأمور المصلحة لآخرته، فيقول: وقد ابتنى فلان ابن فلان قبرا في بيتي نعم، وكان كلما أرادت نفسه الدنيا نزل القبر وقعد كذا مثلا ساعة نص ساعة حتى يرتدع ويخرج. هذا لم يثبت عن السلف أن يبتنى القبور في البيوت، ما فعلها السلف رضوان الله تعالى عليهم. وأحكي لكم قصة أختم بها درسي، واستودعكم الله بعدها للقاء بكم في مسجد الملك فهد اليوم بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب للتوحيد. فما أجمل التوحيد وما أعظم منازل أهله الذي كان يحضرون الدروس التوحيد ويرحون له قبل وفاته، فأرجو لهم أعلى منازل في الجنة والوقاية من شرور الدنيا والآخرة، ويعملوا بما يسمعون ويرحلون إليه. فحملنا الزوجة أم ناصر الدين الألبانية رحمها الله وصلينا عليها بالحرم المكي، ثم جاء الدفن في بعض ضواحي بقرب مكة، وفجأنا يعني التعاليم بأنه لا يجوز أن يدفن في هذه المقبرة يعني إلا من كان أهل هذا البلد فهم أولى باللحد، أما من كان وافدا فيدفن في الشرق. خلاص تعاليم هذه، ولي الأمر اجتهد السمع والطاعة. فوقفت بجانب الجنازة ولا أدري ما الذي يعني إن صح التعبير شل حركتي. فبعض الناس يقولوا في نفسهم مع أن هذه تعاليم خلاص ما هي فائدة، إذا سيما والقيم على المقبرة بسيارته قائم يقول منعا باتا، فالأصل التسليم. لكن وقفت والله لا أدري، لعل الله أراد بالجنازة خير، وأن صاحبة الجنازة كانت صاحبة سنة، والدها محدث العصر ونقلت عنه كلام نقرأه كل يوم صباحا فتاوي الشيخ، وترك كتبا كثيرة احتاجها خطيب الجمعة في تصحيح الأحاديث حتى من منبر الرسول في المدينة إلى الآن صححه الألباني ضعفه الألباني. فالمقصود أني وقفت ووقفت وأهلها واقفين بجانبي، ومن شهد معنا عرف هذا. فوقف متحير لا أقدم الأخر رجاء يعني أن أجد حلا ولعلها كرامة لهذه الميت رحمها الله. فجاءني من أدنى المقبرة رجل يسعى وقابلني ترى بالحج الماضي، قال أنا هو صاحب سلم عليه بالحج ولا أعرفه، جزاه الله خير. فلما شاف وقفة الجنازة واستغرب إننا ما باشرنا الدفن، جاء من أقصى المقبرة وقال لي لماذا لم تدفنوا ميتكم يعني؟ فقلت يعني ما في نفسي إن الميت صاحبة سنة وهي تشتهي لو دفنت في لحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انتظر، لا إله إلا الله ما أدري، قال انتظر وغاب ما أدري وين راح، غاب وحنا واقفين. ثم لما غاب رأيت الواقف يحرس أو القيم على المقبرة الحمد لله تبشبش شعري يتبسم، وتفائلت يعني خير ويتبسم طيب طيب ما أدري وش القصة. فجاء يعني أمر من بعض المسؤولين قال خلاص استثنوا هذه الجنازة ودفنوها في اللحد. أي والله هذا عجيب. فدفناها والحمد لله في اللحد، ولوالدها كتاب الجنائز، فحظيت بما كانت تتمنى لو كانت حية، مع أني ما قرأت في وصيتها طلبها باللحد. نعم يعني يعني في ذاك الوقت، لكن سبحان الله أراد الله لها خير. أسأل الله أن يميتنا ميتة حسنة على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا وياكم مباركين من إذا ابتلي صبر في حياة الدنيا قبل وفاته، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر،
وذلك عنوان السعادة. ولا تنسوا درسا اليوم التوحيد بعد مغرب الطائف، ولا تنسوا أيضا درس غدا بعد الفجر وصف الجنة والكتب الخمسة ابن مفلح، آداب الشرعية، أصول الفقه وأصول الحديث، ومختصرات المعاد وغير ذلك.